أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألتنا وهي ما لو علم بفوات فرائض متعددة وتردد في كون الفائت أقل أو أكثر. أعلم أنه فاتتني صلوات لا أدري صلوات سنة أو سنة وشهر مثلا. بينا من كلمات العلماء أنهم يحكمون بلزوم الإتيان بالأكثر، وبينا أن مستند هذا الحكم والوجه الذي يبنى عليه هو قاعدة الاشتغال. الاشتغال حصل يقينا بالفوائد وأتردد هل فات الأقل أو الأكثر، والاشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلا بالإتيان بالأكثر، فقالوا يجب أن يأتي بالأكثر، يصلي مثلا حتى يعلم بالفراغ، وفي أدنى التقديرين رخصة وتسهيلا حتى يظن بالفراغ على ما استدلوا من لزوم العسر أو الحرج النوعي من المطالبة بتحصيل العلم. فقاعدة الاشتغال بالنحو المذكور تعد وجها أولا يوجه به حكمهم بلزوم الإتيان بالأكثر، وقد عرفت ما فيه. هناك وجوه أخرى يمكن أن تكون أو يدعى أنها هي المستند لحكم العلماء بلزوم الإتيان بالأكثر. من هذه الوجوه الاستناد إلى استصحاب عدم الإتيان بالزائد في وقته. المفروض أني أعلم مثلا أنه فاتتني صلوات ولكن بمقدار كذا، وأما الزائد على ذلك فمشكوك في هذا الزائد، أقول في وقته لم يكن قد أتي به في وقت من الأوقات، وأول الوقت مثلا أول ما أذن مثلا ودخل الوقت لم يكن قد أتي بهذا حينئذ، فهل أتي به بعد ذلك وفرغت الذمة منه أم لم يؤت به؟ نقول نستصحب عدم إتيانه في الوقت، لم يؤت به إلى أن خرج الوقت، واضح؟ حينئذ يجب قضاؤه، يترتب عليه وجوب قضاؤه. كل مشكوكة يجب في هذا الاستصحاب ويترتب عليه وجوب قضائها، ولا يسلم منه إلا صلاة علم بأنه أداها مثلا. واضح كيف؟ هذا الاستصحاب لا فرق فيه بين أن نقول إن القضاء تابع للأداء وبنفس أمر الأداء، وبين أن نقول إنه بأمر جديد. هذا مطلب مسألة مبحوثة في الأصول، هل القضاء تابع للأداء أم بأمر جديد؟ ما معنى أنه تابع؟ معناه أن الأمر الواحد الذي تعلق بالشيء المؤقت مثلا صلي بين الزوال والغروب في هذا الوقت الخاص. هو نفسه في الحقيقة تعلق بمطلوبين، أحدهما أصل الصلاة والآخر جعلها في الوقت، بحيث لو فات الوقت فات أحد المطلوبين وبقي أصلها وكليها المشترك بينما في الوقت وخارجه مطلوبا قائما لم يسقط ولم يفت، فيكون الأمر نفسه باقيا لم يسقط ويطالب بتحصيل المطلوب الثاني فيؤتى به، والمفروض أنه خارج الوقت فيكون قضاء. هذا على كونه تابعة. وأما على كونه بأمر جديد فنقول إن الأمر بالعمل المؤقت بوقت ليس فيه إلا طلب شيء واحد، هو هذا الخاص بما هو خاص، يعني المقيد بالوقت بما هو مقيد، وليس فيه طلب لأمرين، الأول ذات الشيء والثاني هو مقيدا في الوقت مثلا، لا، ليس إلا طلبا واحد للمقيد بما هو مقيد. فإذا فات سقط هذا الأمر بفوت موضوعه. إذا كان هذا الفوت عصيانا سقط بالعصيان، وإذا كان لعذر لنسيان ونحو ذلك نقول سقط مع العذر، يعني سقط فقط لفوت موضوعه خروج وقته، وبناء عليه فهذا الأمر لا يدل على طلب خارج الوقت. فإذا أردت أن تقول يجب القضاء لابد أن يكون لك أمر جديد مستقل يقول مثلا اقضي ما فات كما فات. الآن نقول بالنسبة إلى المشكوكة يجري فيها الاستصحاب بلا فرق بين المبنيين، أما على الأول وهي التبعية للأداء، فلأنك عندما تقول أول الوقت ما كنت أتيت بالعمل وبعد ذلك أشك هل أتيت به أو لا، فيستصحب إلى أن خرج الوقت، فمعنى ذلك أن الوقت خرج والأمر لا زال لم يؤتى بمتعلقه، وهو هذا الأمر الواحد الأدائي الذي يصلح للأداء والقضاء، هو لا زال لم يؤتى بمتعلقه. الاستصحاب يثبت عدم الاتيان بالمتعلق، وإذا كان الأمر لم يؤتى بمتعلقه يكون باقيا غير ساقط. فإذا كان باقيا وجب إسقاطه بإطاعته بأن يؤتى الآن بمتعلقه خارج الوقت أي القضاء. وأما على الثاني أي كون القضاء بدليل جديد وبأمر جديد، فلأنه بهذا الاستصحاب يثبت موضوع الدليل الجديد، فإنك عندما تستصحب عدم إتيان المشكوكة إلى أن خرج الوقت يتحقق عدم الإتيان الذي هو ماذا؟ موضوع القضاء، الأمر بالقضاء، اقضي ما لم تأتي به، واضح؟ فيجب الإتيان قضاء بالأمر الثاني. لا كلام على الأول أنه هذا الاستصحاب يجري مثلا، لكن الإشكال على الثاني، نقول ليس موضوع الدليل الجديد مجرد عدم الإتيان الذي هو معنى عدمي، بل موضوع الدليل الجديد معنى وجودي هو الفوت، وفرق بينهما. أولا بما أشرت، ذاك عدمي وهذا وجودي، فات، حصل الفوت، وجد الفوت، ذاك مجرد عدم الإتيان. ولذلك أترك لذلك، هذا بعد الثاني. ثانيا، إن عدم الإتيان مجرد عدم إتيان ولو في مورد ما ليس فيه مصلحة تقتضي إتيانه، ولذلك يصدق على الحائض أنها لم تأتي بالصلاة مع أنه ليس عليها صلاة وليس هناك مصلحة تقتضي إيجاب الصلاة عليها، ولكن لا يصدق أنها فاتتها الصلاة، لم تخسر شيئا. الفوت يتضمن خسارة، أن يذهب العمل عليك بما فيه من مصلحته، فلا يصدق في مثل الحائض. نعم الطاهر إذا لم تصلي يقال فاتتها، أما الحائض فلا يقال فاتتها، يقال تركت لم تأتي، فعدم الإتيان يتحقق في مثل الحائض، والفوت لا يتحقق في مثلها، لأن الفوت ليس مجرد عدم إتيان ولو لم يكن في العمل مصلحة تقتضيه، بل هو عدم الإتيان في الفرض الذي في الفعل مصلحة تقتضي، فتفوت، يفوت الفعل عليه بما فيه من هذه المصلحة. ومن هنا التعبير بالفوت، فاته خسر، فيه خسارة، هذا الفرق بينهما. إذا كان هذا هو موضوع الدليل الجديد، نقول أنت استصحبت عدم الإتيان، الأمر العدمي، وهو ليس موضوع اقضي، لأن موضوع اقضي ما فات، وهذا ليس فوتا، هذا عدم إتيان، واضح؟ فلم يثبت بالاستصحاب موضوع الدليل الجديد حتى يترتب عليه وجوب القضاء، وإنما يترتب الموضوع، يترتب الحكم على تحقق الموضوع عندما يثبت الفوت، والاستصحاب لم يثبت الفوت، وإنما يثبته من باب الأصل المثبت، باعتبار أن الفوت لازم عدم الإتيان بالوقت. من لم يأتي بالعمل المشتمل على المصلحة والمطلوب في تمام الوقت، إذن، وهذه إذن للنتيجة وللزوم للانتقال إلى اللازم، إذن قد حصل في حقه فوت هذا العمل عليه، فهذا لازم عقلي. فإذا استصحبت عدم الإتيان لإثبات تحقق الفوت، كان من الأصل المثبت، يعني بغرض ترتيب أثر وحكم وجوب القضاء شرعا، لا على نفس المستصحب بل على لازمه العقلي، ترتيبه للمستصحب بواسطة لازمه العقلي، بالواسطة العقلية، هذا أصل مثبت وليس بحج. وإذا اقتصرت في الاستصحاب على المستصحب وهو عدم الإتيان ولم تلحظ هذا اللازم، فهذا ليس هو الموضوع ولا يترتب عليه وجوب القضاء. يقول المصنف في جواب هذا الإشكال: إن الفوت الذي ورد التعبير به في الأخبار يراد به فيها، وكذلك في كلمات العلماء، مجرد عدم الإتيان لا الأمر الوجودي اللازم لعدم الإتيان. طبعا هذا ليس معناه أن الحائض يجب أن تقضي لأنه تحقق عدم الإتيان، عندي دليل في الحائض يقول لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم، صحيح؟ هذا بالدليل. لا تقدر.
على أنه سفاية القضاء من نفس الاستصحاب.
احنا على كل حال نجري الاستصحاب، لكن مرة القضاء تابع للأمر الأول الأدائي، مرة بدليل جديد، وإلا الاستصحاب في الحالين أجريناه.
لا أقصد أنه موضوع الاستصحاب هو الفور، صحيح؟ موضوع القضاء هو الفور.
الآن نحن في صدد الجواب، جواب مصنف يقول ليس موضوع القضاء هو الفوت، وما ذكر في الخبر في الأخبار التي تقول اقضي من عنوان ما فات لا يراد به فيها إلا مجرد عدم الإتيان، واضح؟ وهكذا في كلمات العلماء، ويقول حققنا هذا المسألة في الفقه، مسألة فقهية. ما الذي يقضى؟ ما فات مطلق، ما ترك ولم يؤت به، ما الذي يقضى؟ في الفقه يقول حققنا هذا وبينا أن المراد مجرد عدم الإتيان، هكذا في كلمات الأصحاب وهكذا في هذه الأخبار. ولكن صرت في صدد دفع محذور قد يجيء في ذهنك وهم أنه إذا كان المقصود من الموضوع وهو مفات في أخبار القضاء هو مجرد عدم الإتيان، معناها أنك تقول إذن الحائض يجب عليها القضاء لأن عدم الإتيان قلت صادق فيها. قلت نعم صادق فيها، لكن عندي أدلة قالت الحائض لا تقضي الصلاة، واضح؟ لولا الدليل كانت أساسا كغيرها، يصدق عدم الإتيان ويصدق الفوت لأنه كانت تكون مكلفة. أو لا، لولا الدليل الذي قال الحائض لا تقضي كنا ماذا نقول؟ بل تقضي، كنا نقول تقضي. لماذا؟ لأنها تكون حينئذ كغيرها من النساء مكلفة بالصلاة، يعني والصلاة فيها مصلحة، وكان يصدق عدم الإتيان ويصدق الفوت أيضا، فهذا ليس بشيء. إذن هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال. هناك إشكال آخر يرد به على هذا الاستصحاب، حاصله أن عندنا أخبارا دلت على أن الشك في فوت العمل الفريضة بعد خروج الوقت لا يعتنى به، وهذا يسمى بالحيلولة، حيلولة الوقت، إذا خرج الوقت لا يعتنى بالشك. هناك مجموعة من الأخبار تدل على هذا المعنى، يقول هذه الأخبار حاكمة على الاستصحاب المذكور، فأنت بالاستصحاب تريد أن تثبت عدم الإتيان إلى أن خرج الوقت، لم يأتي لم يأتي لم يأتي حتى خرج الوقت، فثبت خروج الوقت وهو لم يأتي، يعني عدم الإتيان في الخارج، موضوع عدم الإتيان وأنت في خارج الوقت، ليقال لك أيها الذي لم تأتي والوقت قد خرج الآن اقضها، تريد أن تثبت هذا. نقول لك هذا الذي تريد أن تجره بالاستصحاب إلى خروج الوقت، هناك دليل لفظي يقول الشك هنا ملغى، فلا تستطيع بعد أن ألغاه وقال لا تعتني به. ومعنى لا تعتني به يعني ابني على أنك أتيت بالصلاة، لا تستطيع بعد ذلك أن تقول سأعتني به وأجري فيه حكمة وهو الاستصحاب إلى زمان اليقين بالانتقاض، لأن عدم العناية به تعني إلغاءه وكأنه غير موجود. إذا كان غير موجود فينتفي حكمه وهو جريان الاستصحاب، ولو بالتعبد بكونه غير موجود، وإلا هو موجود لكن بالتعبد بأنه غير موجود وعدم الاعتناء به ينتفي هذا الموضوع. نظير أن تقول لا ربا بين الوالد ولا شو الربا؟ الربا الزيادة في المورد الخاص طبعا، يعني مع كونه مكيلا أو موزونا واتحاد الجنس. طيب هنا البيع بزيادة ربا، تقول لا ربا بين الوالد والد. طب يعني إذا باع الوالد ولده أو بالعكس في المكيل أو الموزون المتحد الجنس بالزيادة لا يكون زيادة؟ زيادة، الربا هو الزيادة، فالزيادة حاصلة موضوعا، لكن بهذا اللسان لساننا في الموضوع يرادنا في الحكم. يقول الزيادة والربا الحاصل بين الوالد وولده ليس بحرام، لكن بدل أن يقوله تخصيصا يقوله بهذا البيان البليغ، لأنه عندما ينفيه موضوعا يصبح خروجه حكما أمرا واضحا مسلما من باب السلب بانتفاء الموضوع. وهذا النحو من البيان يكون حاكما على المخرج منه، بينما ذاك يكون مخصصا. ومع هذا يكون هذا مع الحكومة يكون مقدما، تقديم الحكومة من دون تناف أصلا. أما في التخصيص فيكون بينهما نوع تنافي ولو بدوي. تقول هذا بعموم يقول كل الربا حرام، هذا يقول بخصوصه الربا بين الوالد والولد ليس بحرام، يصطدمان في الربا بين الوالد والولد ولو بدوا، ثم يقدم الخاص للجمع عرفا. لكن في الحكومة لا تشعر بالتنافي أصلا، يقول كل الربا حرام، يقول الربا لا ربا أصلا بين الوالد وولده، خارج موضوعا، يجعله خارج موضوعا في الحقيقة باللسان فقط، وإلا فالمقصود الحقيقي إخراجه حكما كالتخصيص هنا، لكن هذا اللسان يزول به التنافي ويصبح تقدمه واضحا. نقول كيفما كان دليل لا تعتني بشكك في فوت الفريضة بعد خروج الوقت، هذا الدليل حاكم على دليل الاستصحاب لأن موضوع ذاك والشك، وهذا الدليل يقول لا شك بعد خروج الوقت، لما معنى لا تعتني أنه هذا الشك بحكم العدم، واضح؟ معنى عدم الاعتناء به هو أن وجوده بحكم العدم، فكأنه قال لا شك، كيف في موارد أخرى قال لا شك لكثير الشك، لا شك لمن صلى خلف الإمام إلى آخره، هنا كأنه قال لا شك، لا تعتني يعني لا شك، عدم الاعتناء بحكم العدم كأنه قال لا شك. ولو قال لا شك نفى الموضوع، إذا نفى الموضوع يكون حاكما على ذلك، مثل لا ربا بين الوالد وولدي. يقول مصنف هذا الدليل الذي تدعي حكومته إنما يكون حاكما لو كان له إطلاق يشمل صورتي الشك البدوي في الفوات، الشك في أصل الفوات، فريضة واحدة اليوم لا أدري فاتتني أو لا أستصحب عدمها، تقول هذا حاكم ألغي الشك، يشمل هذا ويشمل أيضا ما نحن فيه وهي صورة العلم الإجمالي بالفوات والترديد بين أقل وأكثر بالنسبة إلى الزائدة اللي هي محل الشك. فتقول أيضا بالنسبة إلى الزائدة في موردنا المقترن شكها بعلم إجمالي بأصل الفوات أريد أن أستصحب عدم الاتيان بها، فتقول ذاك يقول ألغي الشك ولا تعتني به ولا تجري بالتالي حكمه وهو الاستصحاب فيه، حينئذ يكون حاكما على موردنا. لكننا ندعي أنه منصرف إلى خصوص صورة الشك في أصل الفوات ولا يشمل الفوات المقرون بالعلم الإجمالي، لذلك لا يكون له هذه الحكومة. وهناك من يناقش في هذا ويقول إن هذا الانصراف غير واضح ولا مسلم، وفي الدليل إطلاق يشمل الموردين فيكون له حكومة، فهذا الإشكال على هذا التقدير يكون واردا. أقرأ هذه الأسطر، قال وربما يوجه الحكم باللزوم الأكثر فيما نحن فيه من العلم بأصل الفوات والدوران في الفائت بين الأقل والأكثر، بأن الأصل عدم الإتيان بالصلاة الواجبة، فيترتب على هذا الأصل وجوب القضاء. أصل يعني استصحاب، استصحاب يحتاج إلى حالة سابقة. هل كانت حالة سابقة لعدم الإتيان حتى تستصحاب؟ نعم، أول الوقت عندما قال الله أكبر لم أكن قد أتيت به بعد حتما، هذا إذا لم يكن لي يقين أصلا بنص ساعة أو ساعة أو حتى ساعتين لم آتي فيها. إذا كنت معتادا مثلا على الصلاة في نصف الوقت، إذا كنت من أهل التأخير للصلاة عن أولها، فبحكم عادتي أقطع بأنه في النصف الساعة الأولى أو في الساعة الأولى أو حتى في نصف الوقت الأول كله أنا لا أصلي، أنا رجل مشغول بأشياء أخرى في عملي، ما أدري بأي شيء، أصلا أجي أنام أرجع من الدرس مثلا 10:30 سهران كل الليل ما أدري علامة، فأنام من 10:30 إلى 3 أو 4 أقوم أصلي هذا وبسرعة أرتاح قليلا وأصلي المغرب والعشاء. لكن إذا فرضت هذا فمعناه أنك من أهل أول وقت المغرب والعشاء، لابد أن أقول أصلي ثم أنام ثم أستيقظ 9 أو 10 فأصلي المغرب والعشاء ثم أسهر للصبح ورطة بالصبح حتما في أول الوقت بعد. هذا إذا لم تنم قبل الأذان بقليل، على فتوى من قال إذا نام قبل الأذان فلا بأس أن لا يستيقظ ولا يجب أن يوقظ نفسه في الأثناء. هناك من يفتي مثلا بمثل هذا، يقولون له أو يقول هو لأنه لا يعلم أنه لا يستيقظ، لا يعلم، فيناقش في هذا وقال كل بحسب عادته، قد يعلم أنه إذا نام لا يستيقظ. هناك من يعلم أنه إذا نام لا يستيقظ ب10 ساعات مثلا. على كل حال، المهم أنه بلا إشكال في أول الوقت هناك مقدار أعلم أنه لم أكن فيه قد أتيت بالفريضة، فأشك بعد ذلك أتيت في بعض هذا الوقت وفرغت ذمتي من الأمر القضائي الأدائي، ولا معنى لترتب أمر قضائي ينتفي بانتفاء الموضوع، أم أني لم أصلي فيستصحب عدم الإتيان إلى أن خرج الوقت فيترتب عليه وجوب القضاء، إلا اللهم في صلاة علم الإتيان بها في وقتها، هذا فقط لا يصلى، صليتها، كل ما سوى ذلك مشكوك يستصحب فيترتب هذا. وهذا في بعض الكلام المتقدم كان أشار إلى المصلي فقال نعم قد يقال في هذه المشكوك بأصالة عدم الإتيان وله وجه. تذكر إذا أردت أرجع إلى العبارة، عبارة في الصفحة 170 في الوسط، نعم لو أجري في المقام أصالة عدم الإتيان بالفعل في الوقت فيجب قضاؤه فله وجه، وسيجيء الكلام عليه. الآن اتضح الوجه أنه الاستصحاب جاري، ها، وقولك إنه مثبت ليس بصحيح لأن الموضوع عدم الإتيان، وقولك إنه محكوم بدليل عدم الاعتناء بعد خروج الوقت أيضا ليس بصحيح لانصرافه إلى غير صورتنا، فله وجه. ودعوة ترتب وجوب القضاء، هذا الإشكال الأول، على صدق الفوت غير الثابت بالأصل، لأن الأصل أثبت عدم الإتيان والفوت شيء آخر لازم له عقلا، فإذا الوجوب القضاء موضوع صدق الفوت لا مجرد عدم الإتيان الثابت بالأصل. يريد أن يقول ما يثبته الأصل مجرد عدم الإتيان ليس الموضوع، وما هو الموضوع الذي يترتب عليه وجوب القضاء لا يثبته الأصل، هذه الدعوة ممنوعة. طبعا لا يثبته إلا على الأصل المثبت، لكن إثباته بالأصل المثبت بمعنى عدم إثباته، فلا ينافي إطلاقه أنه غير ثابت بالأصل، واضح؟ غير ثابت شرعا. هذه الدعوة ممنوعة لما يظهر من الأخبار وكلمات الأصحاب من أن المراد بالفوت مجرد الترك كما بيناه في الفقه. إشكال الثاني، وأما ما دل على أن الشك في إتيان الصلاة بعد وقتها لا يعتد به، هذا الذي تدعي أنه حاكم على ما نحن فيه على الأصحاب، فلا يشمل ما نحن فيه ويختص بصورة الشك في أصل الفوات من دون اقتران بعلم إجمالي وترديد بين الأقل والأكثر. ضربت لك مثال الآن، مثلا دخل الليل، غابت الشمس ودخل الليل، شككت صليت العصر أو لا؟ أستصحب عدم صلاة العصر إلى أن خرج الوقت، قل تحقق عدم الإتيان الذي هو موضوع القضاء، يلا أقضي. هنا لا حكومة، هذا مورد هذه الأخبار. وأما ما نحن فيه أعلم بالفوات ولا أدري الفائت هذا المقدار أو ذاك الأكثر، فهذه منصرفة هذه الأخبار عن هذه الصورة ولا حكومة لها فيها، فلا إشكال من هذه الجهة. هذا كله في هذا الوجه. هنا وجه ثان يذكره، طبعا الوجه الأول كان قاعدة الاشتغال، لكن قلنا غير قاعدة الاشتغال هناك وجوه، أولها الاستناد إلى استصحاب عدم الإتيان في الوقت. هنا وجه ثان بعد الاستصحاب المذكور هو أيضا قاعدة الاشتغال يوجه بها حكم العلماء بلزوم الإتيان بالأكثر. ما المقصود بقاعدة الاشتغال؟ ألم تقل إن أصل الحكم موجه ومبني بحسب كلماتهم على قاعدة الاشتغال؟ وفرغنا منها وناقشنا وقلنا لا اشتغال هنا، لأن العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فتجري البراءة. نقول هناك قاعدة الاشتغال التي تنطبق في مورد العلم الإجمالي، لا أريد أن أقول هما قاعدتان، لكن من حيث المنطبق والمورد مرة نطبقها في مورد العلم الإجمالي كما بينا أنه مستند حكمهم بحسب ظاهر العبارات التي نقلناها، أنه اشتغال يقيني وفراغ وكذا، والأدلة التي استدل بها والتعبيرات اللي عبر بها. فهناك أجبنا إن قاعدة الاشتغال لا تجري، إذ لا علم باشتغال الذمة يقينا إلا في الأقل بسبب انحلال العلم الإجمالي، وهذا ليس كموارد علم إجمالي أخرى أعلم. إما فاتتني مثلا صلاة الظهر من هذا اليوم أو صلاة العصر من يوم آخر، ويجب أن أحتاط وآتي بهما، إذ لا قدر مشترك متيقن بينهما أقل وآخر زائد على القدر المشترك أكثر، حتى يجي البراءة عن الأكثر عن الزائد. فهذا مثل هذا العلم الإجمالي ينجز، أقول اشتغلت ذمتي بواحدة يقينا ولا بد من الفراغ يقينا عما اشتغلت بالذمة، ولا يحصل هذا الفراغ إلا بالإتيان بهما بكل منها مقدمة لتحصيل العلم بفراغ الذمة، مقدمة علمية. هذا نفس البيان الذي كنا في مقام دفع شبهة عدم جريان البراءة في الشبهة الموضوعية الوجوبية، كنا نقول هذا الخطاب الكلي لا ينجز إلا ما علم تفصيلا أو علم إجمالا. كيف ينجز في العلم الإجمالي بالتكليف؟ هنا هكذا أفضل، علم إجمالي بالتكليف في هذا الشكل نجز. هنا أقول اشتغلت الذمة يقينا هنا نجسان ويجب اجتناب النجس، هنا فائتتون، هنا خمرون إلى آخره، فيتم القياس صغرا وكبرى. هذا أجبنا عليه في المحل، محل الكلام كنا لا تنجيز لهذا العلم بسبب انحلاله، ولا علم فعلا بالفوات وعدم الإتيان إلا بالنسبة إلى الأكثر، هذا متنجز ونقض إلا بالنسبة إلى الأقل، تنجز نقضيه، أما ما سوى ذلك فمشكوك شكا بدويا مجردا فترجع عنه البراء. هذا هناك. الآن نريد أن نتحدث عن قاعدة اشتغال بقطع النظر عن العلم الإجمالي. الآن إذا أذن بعد ساعة أذان الظهر، ألا تعلم بدخول الوقت؟ ما أقصد ألا تعلم من أذانه بدخول الوقت، هذا شيء آخر. إذا أذن وفرضنا الأذان علامة على دخول الوقت، ألا تعلم بسبب دخول الوقت باشتغال ذمتك بصلاة الظهر؟ ها؟ طبق قاعدة الاشتغال اليقيني. نقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين في المعلوم التفصيلي، واضح؟ كما في المعلوم الإجمالي. الآن نريد أن نطبقها في المشكوك، لكن بغض النظر عن العلم الإجمالي. نقول مثلا إذا فرضنا أنه فاتتني صلوات لا أدري هي عشر أو إحدى عشرة، ذاك الذي كان يتمسك بالاشتغال ماذا كان يقول؟ علمت بالفوات وبالتكليف بالفائت، وهو يستدعي الفراغ اليقيني ولا يحصل إلا بالإتيان بالزائد. كنا نقول له ما علمت إلا بالأقل عشرة، ها؟ الآن انظر كيف نقول، نقول العشرة تعلمها حتما، اذهب وقضها. الكلام الآن بالنسبة إلى الصلاة الحادية عشرة اللي كان المصنف على التقرير السابق للاشتغال والعلم الإجمالي يقول بجران البراءة عنها. في هذه الحادية عشرة نقول بناء على أن القضاء بنفس أمر الأداء، وسيأتي لاحقا بناء على أن القضاء بأمر جديد، بناء على أن القضاء بنفس أمر الأداء، نقول لا شك في أن الأمر والوجوب تعلق في هذه المشكوكة. تنكر هذا؟ عندما أقول لا أدري فاتتني صلوات عشرة أيام أو هي مع اليوم الحادي عشر، فاتتني صلوات الأسبوع الماضي كله أو الأيام الستة الأولى منه دون السابع، فالسابع مشكوك لأنه يوم يصعب، خذ يوم، خذ فريضة منه، هذا اليوم السابع ما اشتغلت ذمتك فيه بالصلاة؟ ما دخل وقت الصبح واشتغلت الذمة؟ ما دخل وقت الظهرين؟ ما دخل وقت العشاءين واشتغلت الذمة فيه يقينا؟ إذن حتما هذه المشكوكة تعلق الأمر بوجوب الإتيان بها في وقتها. طيب بناء على أن القضاء بنفس الأمر الأول الأدائي، يكون معنى ذلك أن القضاء ليس سوى عبارة عن استمرار الطلب الأول الأدائي. نقول هناك أمر واحد هو قال أدي في الوقت، هو نفسه يقول اقضي خارج الوقت، ولو بنحو تعدد صحيح أمر واحد مستمر، لكن التعدد في متعلقه ومطلوبه. هو نفسه في الوقت يقول صلي الآن، يعني في الوقت. هو نفسه خارج الوقت يقول صلي الآن، يعني خارج الوقت، يعني صلي ولو بلا الوقت، يعني مثل كلي وجزئي أو مطلق ومقيد. هو يقول صلي أعم من الذي في الوقت ومن الذي في خارجه الكلي، وهو يقول صلي في الوقت عندما يكون الوقت الخاص المقيد. فهو طلب واحد مستمر من الأول إلى الآخر لا يسقط إلا بالإتيان. إن أتيت في الوقت سقط، إن خرج الوقت ولم تأتي يبقى هو باقيا مستمرا، فإن أتيت خارج الوقت سقط. فهنا أمر واحد يستمر إلى الإتيان ولو خارج الوقت. وبناء على هذا أقول لي يقين بتعلق هذا الأمر بوجوب هذه الفريضة المشكوكة في أول وقتها عندما دخل وقتها. ومعنى أشك أني صليت في الوقت أو لا، أني أشك هل هذا الطلب والأمر الذي تعلق به أول الوقت انقطع بسبب الإتيان بمتعلقه وسقوطه بسبب الإتيان به في الوقت، أم أنه لم ينقطع ولا زال مستمرا لأني لم آتي بمتعلقه في الوقت. فيستصحب هذا الأمر إلى خارج الوقت، هذا بالاستصحاب، لأن في بعض العبارات الآتية يشير إلى الاستصحاب، لكن استصحاب الشغل، اشتغلت الذمة استصحب الاشتغال مثلا، ولي أن لا ألحظ الاستصحاب، قل ذمة اشتغلت يقينا بالطلب الواحد الذي إذا وجد يستمر حتى الإتيان وذلك عندما دخل الوقت. هل فرغت ذمتي يقينا عن هذا الطلب بالإتيان في الوقت أو لا؟ ما أتيت في الوقت، فلا زال ذمتي مشغولة به. يقول الاشتغال اليقيني بهذا الطلب الواحد المستمر يستدعي الفراغ اليقيني عنه بالإتيان بالمتعلق في الوقت أو خارج. هسه هنا في الخارج. تصوير الاستمرار بهذا الشكل وهو هكذا واقعا بناء على أن القضاء تابع للأداء يقطع الطريق على دعوة أنه كان هناك أمران، أمر تعلق بالإتيان بالوقت وهذا انتفى بانتفاء موضوعه وخروج الوقت، وأمر ثان بالقضاء وهذا مشكوك أصل حدوثه. نقول ليس هنا أمران، على التبعية هو واحد متصل، متعلقه مختلف الظرف ومتعدد بتعدد الظرف، مرة في الوقت ومرة خارج الوقت، لكن هو طلب واحد يبقى. واضح؟ هكذا تصوير الاشتغال في المشكوكة على التبعية للأداء. وهذا لم يتعرض له المصنف لأنه واضح على التبعية، وإنما الكلام على ما هو بحسب الظاهر يتبناه من عدم التبعية وأن القضاء بأمر جديد، وهذا إن شاء الله تفصيله غدا، لكن أشير إليه إشارة بما أن وصلنا إلى هنا. نريد على أنه بأمر جديد أن نجعله من قبيل ما هو عليه بناء على التبعية. كيف؟ يعني على أنه بأمر جديد يمكن أن يقول قائل هنا أمران تكليفان، أحدهما تعلق بالأداء وهذا انتفى وسقط بخروج الوقت وزوال موضوعه. والثاني يتعلق بالقضاء الذي علمت به واشتغلت ذمتي به. ما هو الأول؟ لكن هذا الذي علمت به علمت أيضا بزواله الآن بسبب فوات موضوعه بخروج الوقت. والآخر الذي من جهته أقضي هو أمر آخر مستقل وتكليف في نفسه لا ربط له بالأول، جديد مشكوك أصل حدوثه فيستصحب عدمه أو يجري البراءة عنه. هكذا قد يقال. نريد أن نقول حتى بناء على التبعية، حتى بناء على أن القضاء بأمر جديد، نريد أن نقول ليس معنى كونه بأمر جديد أن هنا طلبين من نحو الذي قلت، بل معناه أن الطلب الأول المتعلق بالأداء يستمر ويدل على استمراره دليل القضاء الجديد. هنا كنا نقول هو بنفسه مستمر، هنا نقول لا، هو بنفسه لا يستمر، هو بنفسه طلب واحد، لكن بمعونة دليل القضاء نفهم أنه يستمر. هذا الفرق بين القولين. ذاك يقول نفس دليل الأداء طلب واحد مستمر، هذا يقول لا، لولا الدليل الثاني على القضاء لكان طلبا واحدا ينقطع بخروج الوقت. من دليل اقضي لا نفهم تكليفا وأمرا جديدين، بل نفهم استمرار الطلب الأول بنحو استمراره بناء على التبعية. بمعنى طلب واحد مستمر متعدد المتعلق بتعدد الوقت، له متعلق ومطلوب في الوقت، وله متعلق ومطلوب آخر خارج الوقت، يعني لأنه لم يلحظ الإتيان بلا وقت وبلا حد. لو لوحظ هكذا لكان طلب واحد بمطلوب واحد أينما أو أنما أتيت به، لكن بحسب دليل الأداء لوحظ الحد قيل هنا. فدليل القضاء الكاشف عن الاستمرار يدل على استمرار طلب واحد بمطلوبين، مطلوبه الأول بين الحدين، هو يبقى مستمرا في مطلوب ثان خارج هذين الحدين. فإذا كان كذلك نصور فيه الاشتغال أو الاستصحاب بالنحو الذي صورناه على التبعية. مزيد التوضيح يأتي، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.